أعمال الحج هي تختصر حياة الإنسان. حياة الإنسان تمر بهذه المراحل التي إن شاء الله سوف نقوم بها، فهي ليست أمور جديدة، فلذا لابد أن نتحمل هذه المشقة في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نصحح مسارنا في الحياة التي نعيشها. طبعا بالأمس تحدثنا عن أعمال عرفة وأعمال المزدلفة. قلنا نبدأ بالإحرام، ويكون ذلك في يوم الثامن من ذي الحجة، ألا وهو يوم التروية عند الزوال، وإن شاء الله نتوجه إلى مكة القديمة. في باحة الحرم بإذن الله وهذه المسائل ما يرتبط بأحكام إحرام الحج هي كإحرام عمرة التمتع، إلا أن هناك فرق فقط في النية والمكان. أيضا بالنسبة للتلبية بينا أن التلبية تنقطع عند زوال يوم عرفة، يعني عند أذان الظهر في يوم عرفة. أعمال الحج بعد الإحرام قلنا أننا نتوجه بإذن الله إلى عرفة، والمراد من الوقوف بعرفة الذي هو ركن مطلق الحضور، يعني مطلق الكون في عرفة من أذان الظهر إلى أذان المغرب. يعني هذا وقت الوقوف يكون من أذان الظهر الذي يعبر عنه بالزوال إلى الغروب، يعني إلى أذان المغرب، ويستحب الوقوف على القدمين إما تمام الوقت أو بعض الوقت إذا كان لا يشغل عن الدعاء، وإلا وقف قليلا وجلس. ولا بد أن نحيي ذلك اليوم العظيم بالعبادة، يعني لا ننشغل عن هذه العبادة بالنوم، لابد أن نتهيأ نرتاح حتى يأتي الزوال ونحن في تهيؤ تام لأداء العبادة والأذعية والذكر. أيضا كما قلنا أن الزمان يكون من الزوال، يعني من أذان الظهر إلى المغرب. هذه المسائل إن شاء الله سوف نتعرض إليها هناك، والحمد لله في هذا العام لم نحتج إلى مسألة الحديث عن الاختلاف في الموقف للاتحاد في الموقف. أيضا ذكرنا آداب الوقوف بعرفة، الغسل وأفضل أوقات الغسل قبيل الزوال، يعني قبل أذان الظهر. أيضا من ضمن المستحبات الكون على طهارة واستقبال القبلة. أيضا التوبة والاستغفار عن الذنوب والمعاصي وتعداد الذنوب واحدة واحدة. في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: تعطروا بالاستغفار حتى لا تفضحكم رائحة الذنوب. يعني هذه الذنوب لها رائحة نتنة كريهة، والاستغفار هو عطر لهذه الذنوب، لهذه الرائحة النتنة التي تصدر من الذنوب. فلننشغل إن شاء الله بالذكر والاستغفار في ذلك المكان المقدس. أيضا الدعاء وخصوصا دعاء عرفة والدعاء للوالدين وللمؤمنين وزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، والإكثار من الاستعادة من الشيطان وذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وبعد الانتهاء من الوقوف بعرفة نتوجه إلى المزدلفة الذي يعبر عنه بالمشعر الحرام، فيجب أن ينفر الحاج بعد الغروب، يعني بعد أن تغرب الشمس في عرفات نتوجه إلى المشعر الحرام في اليوم التاسع من غروب اليوم التاسع للوقوف فيه. والمراد من الوقوف، طبعا الوقوف المقصود به الوقوف بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا المقدار المتفق على وجوبه. هناك يوجد أيضا مبيت، يعني في المزدلفة يوجد مبيت في الليل، البعض قال بوجوبه كالشيخ زين الدين والشيخ حسين والسيد السيستاني قالوا بوجوب ذلك. والمراد من المبيت الوقوف شطرا من الليل على ما فسره بعض الفقهاء، فإذا يكون هناك مبيت ليلا نأتي بنيته أبيت وأقف في المزدلفة أو المشعر الحرام هذه الليلة لحج التمتع، حج الإسلام إذا كان صرورة لوجوبه قربة إلى الله تعالى. طبعا بالنسبة للمبيت إذا كان من باب الاحتياط يأتي بالامتثال الأمر الواقع أو قربة إلى الله تعالى. أيضا بالنسبة للوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأتي بهذه النية. الزمان زمان الوقوف كما قلنا يوجد مبيت في الليل ويوجد وقوف بين الطلوعين. هنا زمان الوقوف، المراد من الوقوف الوقوف بين طلوع الفجر يعني أذان الفجر إلى شروق الشمس، بعد ذلك نتوجه إلى منى، من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. أيضا بينا بالأمس حكم إفاضة النساء، يعني يجوز للنساء الإفاضة من المزدلفة إلى منى ليلا، يعني هذا النساء هناك استثناء بالنسبة للوقوف بين الطلوعين. بالأمس إحدى الأخوات سألت، يعني كانت تقلد الشيخ زين الدين رحمة الله عليه، وسألت عن المبيت، قالت هل يجب المبيت أم لا؟ طبعا على رأي الشيخ زين الدين نعم يجب، وأيضا هناك جواز لإفاضة النساء ليلا، فكيف نجمع بين الحكمين؟ أنا أسأل السؤال، هذا أسأل السؤال، يعني بالنسبة لمن يقلد الشيخ زين الدين أو من يقلد من يقول بوجوب المبيت، قلنا المبيت يعني مو معناته النوم طول الليل أو لا، المبيت يعني الوقوف شطرا من الليل، أن يقف أن يكون في ذلك المكان شطرا من الليل جزءا من الليل، فكيف يكون للنساء؟ يجب عليها أن تبيت على حسب تقليدها مثلا، وأيضا يجوز لها أن تفيض من المزدلفة إلى منى ليلا. وش يقول أبو داود؟ أبو داود أنت له، وش تقول يانا؟ وش تقول؟ نعم احنا قلنا المبيت شنو معناته، المبيت معناته الوقوف شطرا من الليل، يعني قبل أن تفيض إلى منى ماذا تنوي؟ المبيت مقدار معين من الليل، بعد ذلك تذهب إلى منى. فيعني حتى النساء المسألة يعني ما فيها أي مشكلة، من يقلد وجوب من يقلد من يقول بوجوب المبيت هنا فقط في الليل، ينوي المبيت ولو جزء من الليل على النساء مثلا، أو من يجوز لهم الإفاضة ليلا، بعد ذلك يفيضون بعد منتصف الليل. قلنا أيضا بالنسبة للنساء إذا أفاضوا إلى منى يجوز لهم الرمي ليلا، يعني بالنسبة للنساء كانوا يسألون شنو برنامجهم بعد الرمي، وين يصير وين يروحون بعد أن بعد الإفاضة من المزدلفة، للنساء طبعا بعد الإفاضة من المزدلفة ليلا إلى منى لرمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى يرجعون إلى السكن. يعني بالنسبة للمستلزمات لا يأخذون يوم أشياء كثيرة، لأنهم بيرجعون في يوم العيد أو في بعد رميهم جمرة العقبة ليلا سيرجعون إلى السكن بالنسبة للنساء. فهنا من آداب الوقوف بالمشعر الحرام الإفاضة من عرفات بسكينة ووقار الاستغفار، تأخير صلاة العشاءين في ليلة العيد إلى المزدلفة إلى آخر. هذه الأمور بيناها. أيضا من ضمن الأمور استحباب التقاط الجمار، يعني يستحب التقاط الجمار من المزدلفة. طبعا هناك يعني كما هو البرنامج المفترض اليوم تذهبون لجمع الحصيات، فهناك بعض المستحبات يعني جمع الحصيات وصفات هذه الحصيات التي يرمى بها الجمرات من أعمال منى. طبعا يشترط في الحصى الحملة، طبعا تكفلت بذلك، لكن أيضا لمن أراد أن يأتي بهذا المستحب له أن يجمع الحصيات بنفسه كما هو موضح في برنامج اليوم إن شاء الله. صدق عنوان الحصى عليها. نعم نعم، فهذه نعم بيجي بعدين كأنها، فأنا أذكرها الآن بشكل سريع ومختصر حتى بعدين ما أرجع لهذه النقطة. يعني من ضمن صفاتها أو شروط صدق عنوان الحصى عليها أن تكون من الحرم، يعني منطقة الحرم، أن تكون بكرا يعني لم يرمى بها سابقا، أن تكون مباحة غير مغصوبة. أيضا يستحب في الحصيات أن تكون من المشعر الحرام ملونة، تكون ملونة يعني اللي بيجمع اليوم يكون يراعي هذه الصفات طبعا على نحو الاستحباب، ملونة منقطة رخوة حجمها بمقدار الأنملة، هذه الأنملة، وليكن عدد الحصيات 70 حصات، ويجوز أن يأخذ من الحرم أكثر من ذلك يعني بحسب ما يلزمه من الحصيات إلى آخره. فهذه من مستحبات المزدلفة جمع الحصيات. هذا ما يرتبط بأعمال المزدلفة التي أيضا تحدثنا عنها بالأمس. اليوم نتحدث عن أعمال منى وأعمال مكة. نحن قسمنا الأعمال إلى 4 محاور، عرفة والمزدلفة ومنى ومكة. بالنسبة لأعمال منى، أعمال منى تارة تكون في يوم العيد وتارة تكون في ليلة 11 وليلة 12، وأيضا في يوم 11 ويوم 12، ما يرتبط برمي الجمار. الآن نتحدث عن أعمال منى في يوم العيد، يعني في يوم 10 من ذي الحجة، بعد أن ننتهي من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة نذهب إلى أين؟ إلى منى، للإتيان بأعمال منى. ذلك يكون في اليوم العاشر، يعني في يوم العيد. هذه أعمال منى في يوم العيد ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة الكبرى، يعني أولا الرمي، بعد ذلك الذبح أو النحر، ذبح يعني الشاة مثلا، النحر للإبل، بعد ذلك الحلق أو التقصير. طبعا بالنسبة للرمي سنتحدث عنه تفصيلا، خصوصا ما يرتبط بالنيابة والذبح، تكفل به سماحة الشيخ حفظه الله حينما أخذ الوكالة، فلن نتحدث عنه كثيرا. الحلق أو التقصير أيضا سنتحدث عنه في ضمن الحج الواجب، يعني الصرورة أو غير الصرورة. هنا لا بد من الترتيب بين هذه الأعمال الثلاثة التي يؤتى بها في يوم العيد. قلنا كم عمل؟ ثلاثة. أولا، ثانيا، ثالثا الحلق أو التقصير. فلا بد من الترتيب بين هذه الأمور، يعني واحد مو من يروح منه يحلق، أولا لابد أن يرمي، بعد ذلك يتأكد من الذبح، إذا تأكد من الذبح بعد ذلك يحلق أو يقصر. طبعا على النساء كما سوف يأتي التفصيل خصوص التقصير. هذه أعمال العيد بالتفصيل. واحد يقول والله احنا متى يكون وقت الرمي؟ نعم، اي الان ياتي في ضمن الحديث. اعمال العيد بالتفصيل، قلنا اولا رمي جمرة العقبة. الوقت، وقت الرمي متى يكون؟ واضح، من طلوع الشمس، يعني من شروق الشمس الى غروب الشمس، هذا هو وقت الرمي. يعني واحد اذا راح منى بعد لا يأخر عن هذا الوقت، يكون الرمي في ضمن هذا الوقت. ويستحسن أن يكون الشخص خصوصا الصرورة أو الذي لم يأتي سابقا أو أتى لكنه مثلا قديما، يكون في ضمن المجموعة، ما يروح لوحده مثلا، قد يتيه أو قد يأتي مثلا يكون هناك خلل أو ما شابه ذلك، فليكن ضمن المجموعات التي سوف تبين. يعني هنا يجب في الرمي نية التقرب والإخلاص، أن تلقى رميا فلا يكفى الوضع، لابد أن يرمى. أيضا سوف نتحدث عن مكان الرمي بعد هذه بعد الاستحداث للجمرة. يعني الآن الجمرة أصبحت مختلفة عن السابق، كيف نرمي؟ إن شاء الله أيضا نتحدث عنه. وهذه النتيجة التي ترتبط بالرمي. هنا بالنسبة للرمي في الوقت الراهن، الرمي الصحيح في الوقت الراهن يعني بعد الاستحداث. شوفوا الآن شلون الجمرة صارت، سابقا تختلف مجرد عمود، الآن أصبحت امتداد لها، امتداد عرضي وامتداد طولا، يعني إضافة عرضية وطولية. فهنا إذا علمنا مكان الجمرة سابقا لابد أن نرمي في حال علمنا بموضعها القديم. هنا يقول إذا تبين أن العمود السابق يقع في وسط الجدار المستحدث يكفي رمي وسط الجدار. يعني الرمي يكون في وين؟ في الوسط، يعني بتشوفون حائط كبير، فيكون الرمي في الوسط، يعني مكان محاذي للجمرة القديمة، العمود السابق. إذا تبين أن العمود السابق يقع في وسط الجدار المستحدث يكفي رمي وسط الجدار في الموضع الذي يقع العمود خلفه ملاصقا به أو قريبا منه، ويراعى في الجمرة الكبرى أن يكون الرمي من غير جهة خلفها. على كل حال هنا إذا علمنا المكان فيتعين حينئذ الرمي في المكان القديم. على كل حال هنا يقولون أن موضعها الجمرة القديمة في الوسط تقريبا، يعني يرمي في الوسط ولا يرمي عاليا. طبعا بعض الفقهاء جوز رمي الجمرة الحالية مطلقا في أي مكان، يعني بعض الفقهاء يقول لا، الآن في أي مكان يستطيع أن يرمي، لكن مقتضى الاحتياط حتى لمن يقلد من يجوز الرمي مطلقا في أي مكان أن يرمي في المنطقة الوسطى، في المنطقة الوسط، ولا يكون الرمي عاليا، في المكان المتعارف سابقا. إن شاء الله أيضا مع وجود المرشدين هناك في أثناء الرمي سوف يبينون هذه المسألة بشكل مفصل. هنا بالنسبة لرمي جمرة العقبة مستقبل القبلة كما أشار الحاج العزيز، هل يجوز الرمي مستقبلا أم هناك إشكال؟ بعض الفقهاء يجوزون رمي جمرة العقبة مستقبل القبلة، ولكن بعضهم يحتاط في ذلك، مقتضى الاحتياط الترك، يعني ترك رمي الجمرة في حال استقبال القبلة. إن شاء الله أيضا كما قلت الآن لا يوجد متسع كثير لتوضيح جزئيات هذه الأمور، فقط رؤية عامة، رؤية شاملة، وإن شاء الله المشايخ المرشدين جزاهم الله خير ما بيقصرون إياكم في الميدان، معكم في الميدان إن شاء الله. بعد رمي جمرة العقبة، شوف هذه الجمار، هذه الحصيات، هذه الحصيات اللي ترمى بها الجمار، شوف شلون شكلها، يعني كما تفضل سماحة الشيخ عبد الرؤوف، موجود الآن الشروط، الحصى كما ذكرناها. نعم اي اقول يعني هذه التفاصيل ان شاء الله هناك، لا هناك قريب الجمرة، يعني تكون في مستحبات موجودة أنا أذكرها إن شاء الله، مستحبات الرمي موجودة أنا أذكرها لكم إن شاء الله. هذه الأحكام إن شاء الله إحنا ما نحتاجها، لحد يشكك واجد، لحد يوسوس واجد، إن شاء الله ترجمون شيطانين في آن واحد، ذلك الشيطان وشيطان النفس مثلا الأمارة بالسوء والشك والوسوسة. هذا من آداب الرمي، الطهارة، رمي جمرة العقبة باستدبار القبلة، كما قلت هناك يعني البعض يستشكل في استقبال القبلة، الرمي مستقبلا القبلة في البعض يستشكل، فلهذا يستحب الرمي مستدبرا. هذا كلامنا في أي جمرة؟ العقبة، يعني في اليوم الأول. أي مستدبر يعني عكسها، يعني هذه مثلا القبلة الآن هكذا، استدباره يعني شلون الوجه وين يصير والوجه ومقاديم البدن يصيرون بالعكس، هذا يعني استدبار، في استقبال بالوجه ومقاديم البدن، وفي استدبار يعني الظهر مثلا. هذه مستحبات الرامي. بعد ذلك يعني بعد رمي جمرة العقبة قلنا نأتي إلى ماذا؟ العمل الثاني في الذبح. بعد لازم يصيرون فقهاء بعد حين. فالذبح شوفوا بعد مثل ما هو مبين في الصورة تنتظركم، يعني سماحة الشيخ إن شاء الله بعد لا ما يقصر في هذه الأمور، أخذ الوكالة وكل هذه الأمور يتكفل بها بمقتضى وكالته. هذا الأمر العمل الثالث، يعني أول شيء بعد ما نرمي الجمرة جمرة العقبة بعدين وش يصير؟ الذبح يعني واحد قبل لا يحلق أول شيء يطمئن أنه صار، يعني خلص من رمي جمرة العقبة وخلص من الذبح، بعدين يجي لنا شغل الحلاليق، تقصير أو الحلق. هنا بالنسبة للمرأة، يعني عشان نستثني المرأة، المرأة يتعين عليها التقصير، يتعين عليها التقصير. الحين نجي للرجال، خصوصا اللي يخافون على شعرهم، تعبانين عليهم ربينا ما شابه ذلك، يعني بيروح ضربة موس يعني. فهنا بالنسبة للرجال نفرق بين الصرورة، يعني اللي جاي أول مرة حجة الإسلام، وبين غيره حج مستحب مثلا. فبالنسبة للصرورة، مختلف فيه، البعض يقول بأن الحلق متعين على الصرورة، يعني يجب على الصرورة، بعد واضح الصرورة يعني وش؟ يعني حجة حجة واجبة، حجة إسلام أول مرة يجي، فهنا يتعين عليه الحلق، بعض الفقهاء يقول ذلك. البعض الآخر يقول لا، الأحوط وجوبا عليه أن يحلق. البعض يقول، يعني احنا قلنا أول شيء في من يقول بوجوب ذلك، رأي آخر يقول احتياط وجوبي، رأي ثالث يقول بالتخير، حتى اللي يقول بالتخير يقول بأن الأفضل الحلق. يعني إن شاء الله نبقى نشوف الصرورة كلهم قرعان، لا حد يخاف على شعره، الله بيعوضه أفضل منه. نعم، هذا بالنسبة للصرورة، والحكي مو بس على الصرورة، حتى غير الصرورة الأفضل لهم ماذا؟ الحلق. يعني إن شاء الله نشوف الحملة كلها قرعان. فهذا ما يرتبط بي الحلق والتقصير. طبعا هناك توفروا، يعني سوف يتم توفير الحلاقين، فما نحتاج إلى الحديث عن مسألة الماكنة الحديثة لأن فيها إشكال، فيكون الحلق بالموسى إن شاء الله بالموس. هذه المسألة مهمة خصوصا لمن يريد أن يعني يحلق، فهنا لو استلزم الحلق، هذه مسألة مهمة التفتوا لها، هنا لو استلزم الحلق الإدماء، يعني واحد إذا بيضربونه موس فبعدين تسيل الدماء، فهل يجوز له ذلك؟ يعني إذا علم بأن الحلق سوف يؤدي إلى خروج الدم من رأسه، لأن من ضمن محرمات الإحرام ما هو؟ إخراج الدم، فهذا بالحلق بيطلع منه دم، فإذا ما كان يعلم حتى لو بعدين طلع ما في مشكلة، كلامنا إذا كان يعلم قبل أن يحلق بأن الدم بسيل، فهنا هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقولون هكذا، أن الحلق إذا استلزم الإدماء تارة يكون المكلف مخير بين الحلق والتقصير، هنا الأفضل أن ينوي أولا التقصير بعد ذلك يأتي بالحلق، أما إذا لم يكن مخيرا في ذلك فهنا يجوز له حينئذ أن يحلق وإن علم بخروج الدم، وإن علم بخروج الدم. هذا الكلام أكثر الفقهاء يذهبون إليه. تعبتوا له؟ أبو داود وش يقول؟ يا أنا أبو داود أنا قال لك لازم تصير قبالي سيدة رايح يا أنا إن شاء الله. طبعا يجب أن يكون الحلق في منى يعني نفس هناك المكان. هناك أيضا مستحبات في بعد الحلق إن شاء الله ظاهرا موجودة هنا. هذه أيضا مسألة إذا حلق يعني رمى جمرة العقبة بعد ذلك ذبح بعد ذلك حلق زين هنا وش يحل إليه؟ يقول بالحلق يحل الحاج من إحرامه يعني بعدين يقدر يفسخ ويش الإحرام ويلبس المخيط إذا حلق. يحل الحاج من إحرامه وتحل عليه سائر محرمات الإحرام. واحد بيقول تمام ما عدا طبعا هناك أمور يعني بالحلق لا تحل كل المحرمات بعض المحرمات أكثر المحرمات تحل على الحاج بعد أن يحلق لكن بعد في بعض الأمور ما زالت محرمة عليه لم تنتهي. النساء يعني أيضا حتى لو حلق تحرم عليه النساء. الطيب أيضا يحرم عليه. الصيد أيضا على بعض الآراء يحرم عليه يعني بعد أن يحلق أغلب محرمات الإحرام تحل عليه ويبقى كم؟ ثلاثة أمور النساء الطيب الصيد. طبعا واضح أن النساء متعلقة بطواف النساء فإذا كما قلنا أن بعد الحلق تحل على الحاج سائر أغلب محرمات وتروك الإحرام وتبقى ثلاثة أمور مو تنسون يعني مو واحد يحلق كأنما خلص كل شيء عليه أيضا تبقى هناك بعض المحرمات النساء الطيب الصيد. نعم نفس الكلام هذا يعني الحرمة يعني حرمة الالتذاذ الجنسي على الزوجين يعني مسألة متبادلة. هني في مسألة إن شاء الله نتعرض لها هناك في حال الحاجة إليها يعني بالنسبة إلى الحلق متى يكون يعني هل يجوز الحلق بعد الغروب لأن احنا قلنا يوم العيد ترمي جمرة العقبة بعدين تذبح بعدين تحلق زين الحلق إلى متى يكون يعني يقدر واحد مثلا يخلص الرامي بعدين ما يحلق يقعد إلى ما يأذن أذان المغرب. فهنا هذه المسألة خلافية. نعم بعض الفقهاء يجوز الحلق في الليل لكن مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن يحلق قبل أن يأتي عليه الغروب. بعض الفقهاء يجوزون لكن إحنا نبى نعمل بالاحتياط. فمقتضى الاحتياط ماذا؟ أن يتم الحاج مسألة الحلق أو التقصير للنساء مثلا لأن إحنا اتفقنا إن شاء الله الصرورة وغير الصرورة بعد طبعا يعني من باب الملاطفة وإلا كل واحد يعني يرى تكليفة. فعلى كل حال يكون ذلك قبل الغروب بقدر الإمكان. نعم تفضل لقلنا لا الماكينة لا تجزي عن الحلق لا إذا يبى ثواب الحلق بعد لازم بالموس بعد هذا اللي فهمت له يعني يقول ويش يقدر يشيل أول شيء بالمكينة بعدين يجر عليها الموس هذا يسمونه تقصير. احنا كلامنا عن الحلق بالموس واضح كيف يعني واحد إذا يبى يعمل طبعا إذا صرورة أنا قلت الماكينة الحديثة هذه ما يستخدمها بالموس واحد يقول والله أنا أول شيء أضرب الماكينة بعدين أضرب الموس نقول له هذا أنت وش سويت قصرت ما حلقت يعني ثواب الحلق راح عليك. اليوم يعني كلامكم اليوم لا يتكلم عن هناك الحجي. على كل حال اليوم يستحب توفير الشعر، يعني حلق مثلا الابطين او ما شابه ذلك هذا مستحب، اما الشعر يوفره. نعم، بس خلينا نسمع المؤلف موجود على قولتهم. يعني هناك لا لا بالموس، بالموس اي بالموس بالنسبه لمن اراد الحلق بالموس، يعني كلام الحج في الحلق يعني هناك في ميناء اعمال ميناء ان شاء الله هناك بيكون بالموس، لان الماكينه يختلفون فيها الفقهاء وهي لا تحقق الحلق، فيكون بالموس ان شاء الله. بس نشوف يتفضل ابو عيسى، بس اسمع خلينا نسمع عشان نستفيد. نعم يعني هو يستحب توفير الشعر، وبعضهم قال بوجوب ذلك، ومقتضى الاحتياط أن يوفر الحاج شعره. لا إن شاء الله ما بصير إلا الخير، إن شاء الله ما بصير إلا الخير. شلون؟ وأنا إياكم بعد إن شاء الله بنقرع إياكم. يتفضلوا يتفضلوا، ما تبون تخلي الأسئلة بعدين؟ تفضلوا. في اليوم الأول؟ لا لا، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ثلاث هم. إيه اليوم الأول فقط جمرة العقبة. طبعا حتى لا نأخذ الوقت كثير على الجماعة، أبو داود بعد قام، أنا كنت بس وين أبو داود؟ وين؟ ويش؟ بترجع يعني؟ خلاص أبو داود خلص، يقول البتري ماله خلص، هو من قاعد ما شاء الله راح. فبعد أن نأتي بأعمال منا كما قلنا في اليوم العاشر ثلاثة أمور: رمي جمرات العقبة، بعدين الذبح، بعدين الحلق. نجي بعدين لأعمال مكة المكرمة. أعمال مكة المكرمة يعني ويش؟ هذه الأمور الخمسة: الطواف، بعدين ركعتي الطواف، بعدين السعي بين الصفا والمروة. بعد في تقصير أو حلق؟ بعد ما في شعر، ما خليت شعر. فبعد السعي بعد ما في شيء يسمونه تقصير أو حلق. السعي بين الصفا والمروة، بعدين طواف النساء، بعدين ركعتي طواف النساء، بعدين انتهي بعد خلاص. يكون هني كل محرمات الإحرام خلاص بعد، يعني بعد يخلص أعمال مكة ينتهي الموضوع، بس يبقى عليه أعمال منى بعد فيه، وهي مسألة المبيت ليلا ومسألة رمي الجمار نهارا. يعني يجب عليه المبيت في الليلة الحادية عشرة، وأيضا في الليلة الثانية عشرة المبيت بمنى، وأيضا رمي كل الجمار ثلاث. إحنا في اليوم الأول قلنا بس رمي جمرة العقبة يعني الكبرى، بس في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر كم جمرة يرمي؟ ثلاث: صغرى، بعدين الوسطى، بعدين الكبرى. هذا اليوم الحادي عشر. أيضا اليوم الثاني عشر يعني أولا يبيت في الليل، رمي الجمار نهارا، نفس الكلام من الشروق إلى الغروب، الصغرى، الوسطى، الكبرى. هذا في أي يوم يصير؟ يوم الثاني عشر. في اليوم الثاني عشر بعد الزوال يسمونه يوم النفرة، يعني يخلص بعد أعمال الحاج بهذه الكيفية. نعم عفوا، أي واحد يأخذ لي مقدار زائد حتى يعني يمكن يخطأ أو ما شابه ذلك. أنا بس أكمل هذا عشان بعدين نأخذ الأسئلة، وش رأيكم؟ أي يعني الأفضل أن يكون في يوم العاشر، يستحب أن يكون في اليوم العاشر. فإن شاء الله إحنا وش بنسوي؟ نبيت ليلة 11 في منى. طبعا بالنسبة للمبيت يقول الفقهاء بأنه يجب المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12. طبعا الليلة 13 يجب لأشخاص منهم من مثلا ارتكب الصيد أو الجماعة وما شابه ذلك، بس إن شاء الله هذا إحنا ما نحتاجه. فيكون عندنا ليلة 11 وليلة 12، فهنا المبيت يكون إما في النصف الأول أو النصف الثاني، يعني من الغروب إلى منتصف الليل أو منتصف الليل إلى طلوع الفجر. فإحنا إن شاء الله في ليلة 11 نبيت من النصف الأول، طبعا أكثر الفقهاء يجيزون المبيت أحد النصفين فقط، البعض مثلا كالسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول بوجوب ذلك في النصف الأول، أغلب الفقهاء يخيرون نصف أول أو نصف ثاني. مقلدي الإمام الخميني مثلا يقول بوجوب المبيت في ماذا؟ في النصف الأول، يعني لا يقلد الإمام الخميني، لابد أن يراعي هذه المسألة. على كل حال في ليلة 11 نبيت في النصف الأول، بعد النصف الأول نذهب لأداء أعمال مكة، هذه الأعمال. ما أدري سؤالكم واضح الآن؟ الجواب واضح على السؤال؟ نعم سيدنا. نعم. كيف يعني؟ إيه يعني بالنسبة للنساء هكذا سيرهم، بيتون في منى، يعني ينون المبيت في منى في المزدلفة، ينون المبيت في المزدلفة، يفيضون من المزدلفة ليلا إلى منى ويرمون الجمار فقط، السكن إلى هنا، بعد ذلك نهارا يرجعون الخيام يمارسون نفس هذه الأمور، يعني الذبح، لأن المستثنى فقط هو الرمي، يعني مو كل الأمور تصير في الليل وانتهي الموضوع، لا، فقط يستثنى الرمي ليلا. أما من جهة الذبح يا النبي صيرون ليش؟ لا لا، فقط بيرمون في الليل، لا بعدين بيجون، ما بيروحون الخيام في ميناء، بيجون السكن. لا، المبيت ليلة 11 مو ليلة العاشر، هم بيجون هنا أي ليلة؟ بيجون ليلة العاشر، احنا نتكلم عن ليلة 11، بيكونون ايانا هناك ان شاء الله. فهنا اعمال مكة واضح وقتها بعد الانتهاء من اعمال يوم العيد، وافضل اوقاتها يوم العيد. هذه الاحكام، يعني مسألة طواف الزيارة، طواف الزيارة يعني طواف الحج، بعدين ركعتي الطواف، بعدين السعي ما في تقصير، بعدين طواف النساء، بعدين ركعتي طواف النساء، نفس ما تقدم سابقا. ذوي الأعذار وش وضعيتهم؟ هذين ذوي الأعذار طبعا سجلوا في القائمة موجودة، فهم إن شاء الله أيضا يحرمون من يوم غد بإذن الله، ولكنهم يبقون لأداء الأعمال، تقديم الأعمال في ليلة غد إن شاء الله. هذا لين بعد يعني تم أمرهم. واضح بعد هذا يعني تطرقنا له فقط الآن، نشوفه بشكل سريع. هذه مسألة مهمة، هي مسألة النيابة في الرمي، يعني الأمراض تطلع في منى، إلا ما يقدر، إلا كذا، إلا كذا، إلا كذا. كما قلنا مسألة الحج مسألة فيها مشقة، واحد مو يبعد يعني يبحث في الحج عن الأمور السهلة، لا، هو أساسا هذه الأعمال مبتنية على تكاليف، يعني التكليف يعني فيه مشقة. فهنا بالنسبة إلى الرمي، يعني واحد يقول والله هناك زحمة وش بصير السالفة وما شابه ذلك، فأنا ما لي إلا أنوب، يصير التنويب مثلا من دون ضوابط صحيحة، فحينئذ هذا لا يجزي. يعني هذه النيابة إذا لم تكن على وفق الضوابط الشرعية الصحيحة لا تجزي. فهنا مسألة أتحدث عن النيابة في الرمي، هنا مع إمكان الرمي، يعني إذا واحد كان يتمكن من الرمي حتى لو انتظر وقت يكون فيه الزحام قليل، يعني يكون الناس فيه قليل، هذا يجب عليه أن ينتظر ذلك الوقت، مو مجرد يقول له والله راحوا جماعة ورجعوا، يقول له والله عالم موت المحشر، هذا من يقول له سالفة المحشر يقول أوه منو يقدر يروح عني نيابة، بعدين تشوف كل محشر هناك وغفصة وما أدري ويش، يلا رحم الله والديك تروح عني نيابة، روح عني والله. فمو يسمع بس كلمة محشر يعني خلاص يقدر ينوب، هنا لابد أن يتحرى الوقت اللي ما يكون فيه زحام. احنا عندنا قلنا وقت الرمي من متى إلى متى، حين صرتم فقهاء بعد أحسنتم، فعنده مجال يشوف الوقت المناسب، مو بالضرورة روح من البداية إذا كان يخاف من الزحام، وإنما يتحرى الوقت المناسب الذي يكون فيه الزحام قليل ولا يستنيب مباشرة. كما قلنا بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، يعني احنا قلنا في عندنا مبيت في الليل وعندنا رمي في النهار في اليوم الحادي عشر، كم جمرة نرمي؟ ثلاث جمار. اليوم العاشر فقط جمرة واحدة الكبرى، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثلاث جمرات، في اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر يكون بعد الزوال، وهو اليوم الثاني عشر يجب النفر من منى بعد الزوال. بعد الزوال يعني وش الزوال؟ يعني بعد أذان الظهر، واحد لا يطلع قبل، انتهت أعمال انتهت أعمال الحج في الشاشة، يعني في الكمبيوتر، هذا شيء إلكتروني. وقبل ذلك أنا أحببت أن أختم بكلمة، يعني حينما كنت أحضر لهذه المسائل استوقفتني كثيرا، وإن شاء الله سوف أكررها حتى نتذكرها. هذه الكلمة التي ذكرتها بالأمس وأحب أن أختم بها في اليوم أيضا. في أسئلة؟ نعم أحسنتم، يعني إن شاء الله مو كل الأسئلة الآن، يعني عشان بعد لا تيبسون كثير، فبعد الغداء بعد بيصير في حلقات، يعني إن شاء الله إحنا بنقعد إياكم على شكل حلقات، المشايخ جزاهم الله خير كلهم بيكونوا موجودين على شكل حلقات، وأي واحد عنده في أي شيء في الحج في غير الحج يقدر يسأل، يعني مو تقول إن هذا آخر شيء، فقط الآن إذا تحبون يعني ننتهي حتى تتغدون وأيضا تجلسون، يعني إذا لا يبقى واحد يستوضح أكثر، المشايخ موجودين على شكل حلقات، كل واحد بيقعد في مكان، وأي واحد عنده سؤال استفسار موجودين وما بيقصرون إياه. طبعا هذه الكلمة هي من كلمات آية الله العظمى العارف الكبير الشيخ بهجت رحمة الله عليه، هذا الإنسان العارف العالم الكبير يقول، واضح أن هذا الإنسان قطع شوط كبير من معرفة الله سبحانه وتعالى. واحد يقول والله هذا وش عنده من الأذكار اللي أوصلت إلى هذه المقامات الرفيعة، انظروا ماذا يقول، يقول بحثنا، عاد التفتوا لها الكلمة تذكروها دائما، بحثنا وبحثنا فلم نجد ذكرا أعظم من الصلاة على محمد وآل محمد.